الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النظر في الآية مع قطع النظر عن السياق، فقلنا بأنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة، وينبغي الالتفات أنه على مباني المصنف لا نحتاج للبحث السندي مع فرض وجود الاستفاضة، فإن هناك روايات متعددة في هذا الباب تدل على المطلوب، وهي 8 روايات كما تقدم في البحث السابق، وتوجد روايات أخرى لم يذكرها الكليني في هذا الباب، وإنما هي مذكورة إما منه أو من غيره في أماكن أخرى، فبلحاظ المجموع يحصل هناك اطمئنان ووثوق بالمضمون، وهذا ما يؤكد الإشكال على ما ذكره بعض مشايخه، ولعله السيد المجاهد بأن هذه الأخبار ضعيفة السند، فإن هذا الإشكال لو كان له وقع فإنما يكون له وقع وأثار لو كانت الروايات أحاد، رواية روايتين، أما مع كون الروايات كثيرة فإنه حتى لو قلنا أن جميع هذه الروايات ضعيفة، لكن بلحاظ المجموع يحصل عندنا وثوق واطمئنان، فيكون حجة، إلا أن يدعي هو أيضا عدم حصول الاطمئنان بهذا العدد. هذا كان هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. هذا الإشكال الأول إنما يتم لو كان المراد من أهل الذكر هم الأئمة على نحو الحاصر، أما لو قلنا بأنه غاية ما يستفاد من الروايات بيان المصداق، وأن من مصاديق أو من أجلى وأوضح مصاديق أهل الذكر هم الأئمة، ولا ينافي ذلك انطباق مصداق آخر يندرج تحت عنوان أهل الذكر، فإذا بنينا على أن الروايات في مقام التطبيق وبيان المصداق الأجلى لا بد أن نستأنف بحثا آخر، وهو أننا ندعي أن عنوان أهل الذكر عرفان لا يشمل الرواة بغض النظر عن هذه الروايات، فهذه الروايات لن تضر بالاستدلال، متفتين؟ هذه الروايات لن تضر بالاستدلال، لأن غاية ما تدل عليه الروايات أن المصداق الأجلى لأهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، ولا ينفي وجود مصداق آخر، ونحن ندعي في مقدماتنا أن أهل الذكر عرفان ينطبق على من؟ على الرواة. فإذا أردتم أن تناقشونا في هذه القرينة، هل أن أهل الذكر عرفان يطلق على الرواة أو لا يطلق؟ لا، أن تتمسكوا بهذه الروايات. إذن لا يتم الاستدلال إلا إذا استظهرنا من الروايات شنه الحاصر، أن تكون الروايات في مقام الحاصر، وبناء على أن الروايات في مقام الحاصر لا بد من التوفيق بين ظاهر الآية وبين هذه الروايات، لأن ظاهر الآية بحسب السياق قد يقال لا يتناسب أن يفسر أهل الذكر في الآية بالأئمة، فإن كنتم في شك فاسألوا من؟ فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا الأئمة، والحال أن السؤال وسياق الرواية أن قريش كانوا أو أهل الكتاب على الخلاف التفسيرين، إما قريش كما ذكر السيد الشهيد أو أصحاب أهل الكتاب كما ذكر بعض الأعلام كانوا يشككون في نبوة النبي، فأمرهم الله أن يسألون أهل الذكر. لا معنى أنه يقول مثلا أن يسألون الأئمة الذين هم متأخرون عن زمان من؟ عن زمان النبي صلى الله عليه وآله. أن إذا فسرنا أهل الذكر بالأئمة فإن الأئمة كالإمام الباقر الإمام الصادق غير موجودين غير معاصرين في زمان ماذا؟ في زمان وجود هذه الشبهة وهو زمان النبي. فتفسيرها بالأئمة عليهم السلام قد يقال يخالف سياق رحمك الله خلاف بل يخالف ظاهر سياق الآية. بل فإن كنتم في إن كنتم في ريب بل الآية القرآنية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيحتاج إلى استئناف أنه كيف نجمع بين هذا التفسير وبين سياق الآية. إذا قلنا أنها في مقام الحاص، نعم لو كانت الروايات كما يرى بل كما يرى جمع كثير من علمائنا كالسيد الشهيد كسيد المنتقى كغيرهم أن الروايات في مقام بيان المصداق لأجلاء ومصداق أهل الذكر لأجلاء هم الأئمة عليهم السلام، وهذا لا يتنافى وجود مصداق آخر لأهل الذكر وهم علماء الكتاب الذي ينسجم مع الآية. إذا فسرنا الروايات بشنو بالبيان المصداق فلا تنافي بين القرآن وبين ظهور الآية وبين هذه الروايات. فعندنا قاعدة كبروية، اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر الملحوظين في الآية في زمان النبي هم من؟ أهل الكتاب. في زمان الأئمة زمان الإمام علي الإمام علي زمان الإمام الصادق الإمام الصادق وهكذا على نحو التطبيق. هذا هو الإشكال الأول الذي أفاده الشيخ. الإشكال الثاني، الظاهر من سياق الآية أنه وجوب السؤال عند عدم العلم لأجل تحصيل العلم، حيث إن الآية قالت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالظاهر بقرينة إن كنتم لا تعلمون أن الغرض والغاية للأمر بالسؤال ما هو؟ تحصيل العلم لا لحجية الجواب تعبدا. إذن الظاهر عرفا من هذا التعبير أن السؤال والغاية والغاية والغرض المترقب من السؤال هو تحصيل العلم، فلا تدل حينئذ الرواية على الحجية التعبدية. إذن المستفاد من الآية تحصيل العلم، فكأنه قال هكذا إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر لكي تعلموا. التفتين، فالمصحح للأمر بالسؤال ليس هو حجية الجواب تعبدا، كي يقال لو لم يكن الجواب حجة لكان الأمر بالسؤال لغوا، بل المصحح عرفا للأمر بالسؤال أنه طريق عرفي لتحصيل العلم. فالطريق المتعارف لتحصيل العلم هو السؤال، فإذا إنما أمرهم بالسؤال لتحصيل العلم لا لأن الجواب شنه حجة تعبدا. هذا هو الظاهر من سياق شنه هذا هو الظاهر من سياق الآية إن كنت لا تعلم فاسأل لكي تعلم. ويؤكد ذلك أو يؤيد أو يؤكد ذلك أن الآية واردة في أصول الدين، حيث أن مورد سياق الآية معرفة النبي، ولا يكتفى بمعرفة النبي بمن؟ بخبر الواحد. فلو كانت الآية مسوقة لبيان الحجية التعبدية التي لا يشترط فيها تحصيل العلم لكان لازم ذلك خروج المورد عن شنو؟ عن الآية. وخروج المورد مورد النزول سياق المورد السياق عن الوارد مستهجن وغير مقبول عرفان. فهذا يكشف على أن المنظور في الآية أهيث أن المنظور إليها أصول الدين مسألة إثبات النبوة لا يكتفى بها بشنو؟ لا يكتفى بخبر الواحد، والآية تقول يكتفى بخبر الواحد حجة تعبدا، فيلزم منه خروج المورد. والمصنف جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليل، يعني جعل كون الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي التي لا يؤخذ فيها بالتعبد من باب المؤيد لا من باب الدليل. فما هو الوجه في ذلك؟ لعل الوجه في ذلك أن هذا رجوع إلى أي مقام؟ للمقام الأول. أنت الآن تتكلم بغض النظر عن سياق الآية، فأغضضت النظر عن السياق، وأنت تأتي الآن وتسجل إشكالات بغض النظر عن السياق، فالرجوع إلى أن الآية واردة في أصول الدين رجوع إلى سياق الآية، وهذا خلاف المفروض البحث. ولهذا الصحيح أن يقال أن هذا الإشكال الثاني المفروض أن يشكل في المقام الأول. نقول إذا لاحظنا سياق الآية وغضضنا النظر عن الإشكال الذي ذكرنا أن المراد من أهل الذكر علماء اليهود، نقول نفس الآية بمدلولها العرفي يتضمن أن لا إطلاق لها لفرض الشك ولفرض لفرض الظن. ليش؟ لأنه أولا مورد سياقها أصول الدين، وهذا يدل على أن الآية ليست في مقام تحصيل الظن التعبدي بل في مقام تحصيل العلم. القرينة الثانية أنه ظاهر السياق إن كنتم لا تعلمون، اسألوا إن كنتم لا تعلمون، فالمترقب من السؤال حصول العلم. فهاتان بالدقة مناقشتان أخريان للتمسك بظاهر الآية. شفتين؟ فيرد على التمسك بظاهر الآية أولا أن الآية واردة في أصول الدين بحسب الظاهر فلا يصح، وثانيا بأنه ظاهر سياق ظاهر الآية أن المطلوب فيها تحصيل العلم، فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي سجله، لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة فإنه لو قلنا بأن الآية في مقام جعل الحجية التعبدية لا أنها في مقام بيان تحصيل العلم كما ذكرنا في الإشكال السابق، ولكن الظاهر من الآية أن المراد من أهل الذكر هم أهل العلم، وليس هذا العنوان وهو أهل الذكر وأهل العلم الذي أمر الناس أن يسألوا هؤلاء كل من سمع حديثا ورواية من الإمام. فالناقل للرواية والمخبر لا يقال عنه أنه من أهل الذكر، أنه من أهل العلم. الظاهر أن أهل العلم مطعم بأن الشخص له رأي، له اعتقاد، له نظر، فمن حيثية كونه له نظر ورأي اسأله فجوابه حجة تعبدا عليك. واضح؟ إذن الآية تكون في مقام جعل الحجية، يعني رفعنا إشكال أسابق في مقام جعل الحجية المتعبدية لعنوان أهل العلم، فلا تدل على حجية مجرد النقل الذي لا يقال عنه أنه من أهل العلم. ولهذا لو جاء إعرابي بدوي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء من الأحكام، سمع رواية ونقلها، هل يقال هو من أهل العلم؟ هل يقال هو من أهل الذكر؟ أو يصح سلب العنوان عنه عرفا؟ لا إشكال أن اللفظ العنوان بما له من معنى مرتكز يصح سلبه عن هذا الإعرابي البدوي، فيقول هذا ليس من أهل الذكر. إذن مجرد سماع الرواية ونقلها لا تصير الشخص أنه من أهل الذكر. إذن هذه الرواية في مقام إلى خرفة عن الأشكال السابقة جعل الحجية التعبدية لشنه؟ لكلام أهل العلم، للفتوى، للنظر. فالآية تدل على حجية الفتوى والرأي لا على الإخبار والناقل. فالمتبادر بتعبير الشيخ المتبادر عرفا من الآية من وجوب سؤال أهل العلم هو التعبد بكلامهم بما هم عالمون وبما هم يعدون من أهل العلم في مثله، فينحصر مدلول الآية في وين؟ في التقليد. ولهذا تمسك جمع من الأعلام بهذه الرواية على وجوب التقليد على شنه؟ على العام، على العامي. وإن كنا نحن ما نقبل لإشكالاتنا السابقة، الشيخ ما يقبل لأنه يرى أن أهل الكتاب، أهل الذكر، أما علماء أهل الكتاب أو الأئمة عليهم السلام، وأنه لكي وظاهر الآية إن كنتم لا تعلمون، فالمراد تحصيل العلم، واضح؟ لكن لو رفعنا يدنا عن الإشكالات فهي أقرب أن تكون دليلا إلى حجية شنه؟ إلى حجية قول الشخص من حيث أن له رأي، لا من حيث النقل والإخبار. هذا هو الذي قال اسأله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحيثية علمه، حيثية نظره، حيثية بلي فهمه له دخالة في طلب السؤال من وحجية شنه؟ وحجية الجواب. هذا هو الإشكال الثالث. وهذا الإشكال كما هو واضح أيضا لا علاقة له بقول مع قطع النظر عن سياقها. نقول حتى لو لاحظنا سياق الآية فإن الظاهر من الآية الحجية بلحاظ كون الشخص له رأي أن الشخص أعمل حيثية علمه، فمن جهة إعمال حيثية علمه ونظره يكون كلامه حجة لا من حيثية نقله. نقرأ هذا الكلام ثم نتعرض إلى إشكال ذكره هو. قال ونوصل ما قرأنا شيخه الوحد. قال ويرد عليه أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق، فهو يرى حجية السياق. الشيخ يرى من هالعبارة يرى أن السياق حجة، وإنما أشكل هناك في ذاك المطلب من جهة أنه السياق لا يدل، شان تتذكرون السياق لا يدل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، شان تتذكرون قال صدر الآية يقول لا السياق لا يدل، مو أنه يدل لكم حجة، ولهذا هنا يتمسك بمقتضى السياق فلا تنافي بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا. قال ويرد عليه أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب فلا تشمل الرواة. هي النتيجة. كما عن ابن عباس، هي مو يعني هني بأكد كلامه، يعني احنا مو جاي نتمسك بكلام ابن عباس حجة علينا، لا، ما استظهرناه استظهره بعض الأكابر من المفسرين مثلا، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن. من هو الحسن هذا مفسر البصري؟ عنده تفسير هو الحسن البصري،
يعني يقول احيانا
لعله ما ادري، وقتاده لعله حسن البصري لانه قتاده من 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 من, من معاصرين يعني في زمان الأئمة ظهر حسن البصري. فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شنو؟ لا تعلمون بالبينة للحجاج والزبور اللي هي الكتب. قلنا أنه كم معنى لها الآية شيخ علي؟ معنى إما ما ذكره الشهيد الصادق وإما ما ذكره بعض المفسرين. نعم
مسائل قريش وإما أهل
يعني المشركين، يعني إما المشركين المشركين الذين يشككون في نبوة من جهة أنه هذا بشر، بشر كما في آية قرآنية أن النبي لا يصلح أن يكون بشرا، يقول لا. ولهذا سيد الشهيد هنا بناء يقول بناء على هذا الاحتمال يقول هكذا، قال لأن المشركين لم يكونوا من أهل الكتاب والنبوات السابقة لكي يعلموا مباشرة هذه الحقيقة. يقول ومن الواضح أن هذا المقام ليس مقام جعل الحجية والتعبد أصلا بوجه أصلا، بل مقام المخاصمة والإحالة الطبيعية إلى كيفية الوصول إلى الحق والحقيقة، علمهم يشيرهم إلى طريقة الوصول إلى شنو؟ إلى الحق، لكي يعلموا. قال ويؤكد هذا، هو سيد الشهيد يقول ويؤكد هذا، بل يدل عليه أن متعلق السؤال في الآية محذوف. يسألون شنو؟ الآية تقول وما أرسلنا فاسألوا، يسألون عن شنو يسألون؟ يقول لا ولكنه ولي ويؤكد هذا بل يدل عليه أن متعلق السؤال في الآية محذوف، ولكنه ليس مطلقا كما قد يتوهم، بل بقرينة التفريع نفهم أن السؤال يعني بقرينة شنو فاسألوا وما أرسلنا فاسألوا، أنه أن السؤال عن بشرية الأنبياء مو عن نبوة النبي، لا يعني تختلف عن التفسير. يقول سؤالهم عن أنه هل يعقل أن النبي يكون بشر، هاي الكبرى الكلية. قال نفهم أن السؤال عن بشرية الأنبياء في جميع الرسالات وهو من حقائق أصول الدين، فلا معنى للتعبد بها. ويؤيد ذلك أيضا التعبير في ذيلها إن كنتم لا تعلمون، الظاهر في أن السؤال من أجل تحصيل العلم ولإطلاق المفقود لدي كذا كذا. يقول لا تتوهم فاسألوا أهل الذكر مسك بإطلاقها، فاسألوا عليك أن تسأل، وبقرية التفريع واضح أن السؤال عن بشرية. قال وفي سورة الأنبياء الآية وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسله في الويا مجمع أرسله عن علي عليه السلام، يعني هذه رواية أرسلها عن علي بن أبي طالب عليه السلام. ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض الرواة في بعض الروايات وضعف بعض الروايات وضعف بعض الرواة في الروايات في الواقية وضع عبارة. وفيه نظر، ليش؟ لأن روايتين منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم والوشاء، محمد بن مسلم السابعة الوشاء الأولى والثامنة. إذا عبر صحيحة يقصد الجنس، يعني رواية الوشاء، لأن الوشاء له روايتين كلاهما استغفر الله الأولى فيها إشكال بلي نعم الرواية الوشاء الصحيحة الثانية قلنا أي حديث كان رقم كم؟ حديث رقم سابع الظاهر بلي. نعم. عندنا الحديث السابع حسب الظاهر. ورواية أبي بكر الحضرمي اللي هي الحديث السادس حسنة أو موثقة. نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو عن ضعف ولا تقدح قطعا، اللي هي الرواية الأولى والرواية الثالثة، وقلنا الرواية الرابعة، الرواية الثالثة بناء على ضعف معلى بن محمد فلي، والرواية الرابعة فلي أبو بصير.
وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه الله عندكم أولا.
نعم هو الصحيح، أنا أني ففيه أولا وثانيا وثالثا، جعل الثاني والثالث كلها بلحاط شنو بقطع النظر عن السياق. هذا أشكلنا عليه في الشرح أنه ثانيا وثالثا ما لا قطع النظر، هو يرجع للسياق يتوركوا ففيه أولا.
لا ما في أولا
ففيه بس، هاي عبارة صحيحة لعله، بس أنا اللي عندي نسختي ما فهم محط نسخة بدلها، قال ففيه أولا وثانيا وثالثا، فإذا حذفنا أولا نصر عبارة أصح.
نعم. هامش كاتبين في جميع النسخ زيادة أولا، ولكن شطب عليها في صاد ولا
في نسختين في كذا. هذه أضبط في يعني في السياق. المهم قال وثانيا الظاهر أن الظاهر من وجوب السؤال واضح أنه مقطع النظر عن السياق. رجعنا للآية بحث في الآية حين صار أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم فاسألوا أهل إن كنتم لا تعلمون هو وجوب تحصيل العلم لا وجوب السؤال للعلم بالجواب تعبدا. فليست الآية في مقام جعل الحجية للجواب تعبدا كما يقال في العرف سل إن كنت جاهل أي تريد تعرف الحقيقة وتعصر عالم سل. يقول سل إن كنت جاهل ويؤيده أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا. بناء على هذا النسخة لأنكم يا شيء يا سيدنا ليش قال ويؤيد على نسختي واضح يؤيد واضح على نسختكم ليش قال ويؤيد نقول فاسألوا أهل الذكر إما قضية حقيقية إما قضية خارجية. إن كان المنظور قضية حقيقية فلا تتنافى القضية الحقيقية مع كون مورد النزول هو أصول الدين. إن كانت قضية خارجية أي الملحوظ سؤال أهل الذكر بما يتعلق في خصوص هالمورد وهو مسألة أصول الدين لا يعقل جعل الحجية التعبدية. يعني إن كان الملحوظ في سؤال أهل الذكر مو قضية حقيقية إنما النظر إلى السؤال الملحوظ في الآية وحيث أن الملحوظ في الآية أصول الدين فلا يمكن أن نفسر فاسألوا أهل الذكر جعل الحجية التعبدية. واضح السؤال؟ إن كان الملحوظ سؤال أهل الذكر بلحظ ما في الآية فإنه لا معنى لجعل الحجية التعبدية. أما إذا كانت الآية شنو؟ الآية جايبة قاعدة كلية الآن خلاص جاية قاعدة كلية أنه يجب عليكم تحصيل السؤال لا بشرط من جهة تحصيل علم في بعضها وعدم تحصيل علم في بعضها الآخر لا ينافي أنه في بعض الموارد يجب تحصيل العلم تخصيص في الآية. إذن إنما يتم الإشكال وتتمسك السياق إذا كان السؤال عن أهل الذكر ملحوظ على نحو القضية الخارجية للمورد. فهنا في المورد يتعين أن تكون شنو إذا لاحظنا بس المورد حجية تكون لا معنى لجعل الحجية التعبدية. أما إذا جعلنا قضية حقيقية يجب عليكم أن تسألوا وأن هذا الجواب كذا حجة ولكن يلزم منه خروج المورد يعني خروج المورد الذي سيقت له هذه الكبرى الكلية لأن مقتضى الكبرى الكلية حجية الجواب لا بشرط. هتقول بشرط شيء فيكون الأصح أن في النتيجة على كل حال الأولى أن يجعل هذا دليل كما جعله الأعلام لا مؤيد ولعلهم تسامح في التعبير قالوا أيد وهو يقصد شنه الدليلية. على أي حال الظاهر أن المناسب أن يكون دليلا هذا أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله هو ما فسر بشرية النبي كما فهمها السيد الشهيد واضح إنما فسرها بما يراه كثير من المفسرين أنه إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله ويؤيده أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا. وثالثا لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم من قلنا إن المراد من أهل العلم أهل الذكر أهل العلم أن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر يعني كل من علم بشيء عن طريق حاسة من الحواس سمع رواية رأى رواية أبصر رواية يقال أنه من أهل الذكر مع أنه يصح سلب هذا العنوان من مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره. مشى سمع رواية يقال عن هذا يصح عنه سلب العنوان. وقد درسنا في علامات الحقيقة والمجاز أن صحة السلبي دليل على أن هذا ليس حقيقة. صحة السلب الأوجه تتذكرون في الأصول، صحة السلب الأولي اللفظ بما له من معنى مرتكز إن صح سلبه عن لفظ عن مصداق معين أو عن عنوان معين كشف على أن هذا اللفظ بما له من معنى حقيقي لا يصح صدقه على هذا. واضح الفكرة؟ فحيدا صحة السلب يكشف على أنه مطلق من أحس أو سمع رواية لا يقال عنه أنه من أهل الذكر، فليس المراد حينئذ من لأن ظاهر اللفظ حمله على المعنى الحقيقي، فليس المراد من أهل الذكر مطلق من سمع رواية، وهذا واضح. مو كل واحد سمع رواية يقول أنه من أهل العلم، من أهل الذكر، إنما المراد من أهل العلم أهل العلم، حيثية العلم دخيلة في الانطباق والوصف. والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله، فاسألوا أهل حيثية العلم دخيلة. وإلا لو كرهوا فاسألوا الرواة أو فاسألوا الناقلون فاسألوا الذين يسمعون، لا فاسألوا أهل العلم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينحصر مدلول الآية في التقليد، ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العام على العامين. ثم أشار الشيخ الأعظم إلى إشكال، ننهي البحث ها هنا. إشكال أنكم قلتم في إشكالكم الثالث بأنه الملحوظ هو حيثية كون الشخص من أهل العلم، فهنا لو فرضنا بأن الراوي من أهل العلم كمان كمحمد بن مسلم وزرارة، فلو فرضنا أن راويان متصف بكونه من أهل العلم فإذن يجب قبول روايته لأنه ينطبق عليه عنوان أهل العلم، فيقال بأن كلام محمد بن مسلم وزرارة حجة حيث إنهم من أهل العلم. فبضميمة عدم القول بالفاص إذا ثبت وجوب قبول رواية زرارة ومحمد بن مسلم الثقة ثبت قبول رواية الثقة الذي ليس من أهل العلم. واضح الفكرة؟ إذن نحن نتمسك بالآية بمدلولها المطابقي لإثبات حجية النقل والراوي إذا كان من أهل العلم. فإذا كان قبلنا ويتعدى إلى غيره الراوي من غير أهل العلم بالإجماع المركب، وحينئذ تدل الرآية على حجية نقل الراوي الثقة النقاب. الجواب واضح، الجواب أن الآية تدل على حجية الرأي، حجية ما يكون فيه إعمالا لحيثية الاجتهاد والرأي والنظر، ولا تدل على حجية الناقل سواء كان نقل أهل عالم أو نقل غير عالم. العالم إذا نقل، محمد بن مسلم وزرارة إذا نقلوا رواية فليس نقلهم من حيثية كونهم من أهل الذكر بل من حيث أنهم رواة، والآية لا تدل على وجوب قبول قولهم من حيث أنهم رواة، ملتفتين، وإنما تدل على حجية قولهم من حيث أنهم أصحاب رأيين أصحاب نظرين. فإذا محمد بن مسلم قال سمعت الصادق الرواية الآية لا تدل على حجية قوله، لأن نسبة محمد بن مسلم إلى نقل ما سمعه ليست نسبة أنه من أهل الذكر، أنه من أهل العلم، وإنما نسبة أنه راوي ينقل الرواية. فقولك في الاستدلال إذا ثبت وجوب قبول رواية أهل العلم، ثبت قبول رواية غيرهم بالإجماع، ثبت العرش ثم شنو؟ ثم النقش. الآية لا تدل على قبول رواية أهل العلم، إنما تدل على يعني ملاك الحجية، كما قلنا هنا ملاك الحجية في حيثية، حيثية الرأي النظر لا حيثية النقل، فلا يصح هذا الإشكال. والغريب أن الآخر في الكفاية عنده إشكال قريب إلى هذا الكلام، وقد عرفت اندفاعه. الآية تدل على حجية الرأي لا نقل الثقة، فزرار عندما ينقل هو ناقل وراوي لا صاحب رأي وعالم، ولا تدل الآية على حجية نقل أهل العلم، لأن أهل العلم جهة النقل شنو؟ كحال غيرهم. قال وبما ذكرنا، والغالب أن الأخون ذكر هذا الإشكال، وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من أن نفرض الراوي من أهل العلم كزرارة ومحمد بن مسلم، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب، لأنه لا يوجد كل من قال بوجوب رواية قبول رواية زرارة الثقة قال بثبوت رواية غيره الثقة. قال حاصل وجه الاندفاع أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعها من الإمام والتعبد بقوله فيها ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم. وصل العبارة؟ ألا ترى أنه لو قال سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عام، بل الملحوظ حيثية فقاهتهم، حيثية طبهم، فهذا التعبير يدل على حجيتك من جهة كونه فقيها، من جهة كونه طبيبا، ولا تدل على حجية كلامهم من جهة كون ناقلين. واضح إن شاء الله.
باقي الانتقال من تعبير بأهل الذكر إلى التعبير بأهل العلم، يعني
هو الظاهر هذا. فاسألوا،
فاسألوا
إن كنتم لا تعلموا، اسألوا، ظاهر أن السؤال أهل الذكر أهل العلم، مو أهل الذكر أهل الذكر قطعا، مو الرواة، الرواة قال أهل الذكر، وليس الذكر يعني الذكر المتعارف، الظاهر عرفا من أنه هذا من أهل الذكر يعني من أهل العلم، ولو فرض أن له معنى آخر في النتيجة لا يشمل عرفا الرواة، هل يقال للراوي أنه من أهل الذكر؟ يعني مجرد راح سمع رواية ونقلها لنا، هل يقال أنه من أهل الذكر؟ يقول فاسألوا أهل الذكر. لا أقل نشك في انطباق عنوان على ماذا؟ على الراوي. تنبيه يأتي غدا. هل أن أنا بينت بس لا بأس إنك، هل أن ما ورد في الروايات المستفيضة من تفسير أهل الذكر بالأئمة يتنافى مع ظاهر الكتاب، بحيث يقال بأنه لا يمكن الاعتمال على هذه الروايات لأنها تتنافى مع ظاهر الكتاب، لأنه لا يمكن تفسير أهل الذكر في الكتاب في هالآية بمعنى الأئمة، لأنه على كلا التفسيرين إنما تتكلم عن سؤال لأشخاص يمكن لقريش أو يمكن لأن يسألوهم، فكيف يطلب منهم سؤال من الأئمة عليهم السلام وهم إما غير موجودين أو إذا كان موجود فهو إمام وإمامته تتوقف على نبوة النبي، صحيح؟ سؤال أهل الكتاب أو المشركين من أمير المؤمنين يتوقف عن سؤاله إليهم من حيث أنه إمام، يتوقف على إثبات النبوة، فهل يتناسب هذه الروايات التفسيرية مع شنه؟ مع سياق الآية، نقول فاسألوا الأئمة يا أهلك اسألوا الأئمة إن كنتم لا تعلمون. هل يتناسب أو لا يتناسب؟ هل هذا تفسير بالباطن مثلا رأي تفسير بالباطن أو بيان مصداق أو يمكن تفسيره على الظاهر؟ أنتم أيضا ابحثوا إلى فردا إلى غدا، يعني هل ما ورد في الروايات التفسيرية يتنافى مع سياق الآية؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.